من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في التنبيه الخامس، والتنبيه الخامس هو أن المعاصاة بعدما قلنا بأنها تجري في البيع، فالسؤال المطروح هل أن المعاصاة تجري في الإجارة أم لا؟ هل أن المعاصاة تجري في الهبة أم لا؟ قال المحقق الثاني الكركي عليه الرحمة والرضوان بأن بعض العبائر لفقهائنا كعبارة للعلامة الحلي رحمه الله تدل على أن المعاصاة تجري في الإجارة، وتدل على أن المعاصاة تجري في الهبة. ولكننا نقول له بأن هؤلاء عندما تدل عبائرهم على أن المعاصاة تجري في الإجارة وفي الهبة، على مبنى هؤلاء فإن المعاصاة تفيد الإباحة، فإذا أفادت المعاصاة الإباحة في البيع فهي تفيد الإباحة في الإجارة وتفيد الإباحة في الهبة. وأنت أثبتت بأن المعاصاة في البيع ماذا تفيد؟ تفيد الملك المتزلزل، تفيد الملك الجائز. فإذا أردت أن تثبت أن المعاصاة في الإجارة تفيد الملك، أو أن المعاصاة في الهبة تفيد الملك، لا بد أن تأتي بأدلة ولا تعتمد على عبائر العلامة الحلي وغير العلامة الحلي الذين يحكمون بأن المعاصاة ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة ولا تفيد الملك، وأنت تريد أن تثبت أن المعاصاة تفيد الملك. ثم تطرقنا إلى مسألة أن المعاصاة هل تثبت للرهن أم لا؟ كأنما حكم المحقق الكركي رحمه الله بأن المعاصاة لا تجري في الرهن. لماذا؟ قال لأن المعاصاة إما أن تفيد الملك وإما أن تفيد الإباحة. والرهن ما هو الرهن؟ الرهن هو وثيقة الدين. الرهن وثيقة الدين. العين المرهونة لا هي مملوكة ولا هي مباحة، وإنما هي وثيقة للدين. فلا يمكن لنا أن نحكم بأن هناك رهن معاطاتي، لأن الرهن المعاطاتي عنوان المعاطات إما يفيد الملك أو يفيد الإباحة، والرهن وثيقة لا يصح أن يكون. العين المرهونة لا يصح أن تكون مملوكة ولا يصح أن تكون مباحة. ومن ادعى بأن الرهن المعاطاتي يفيد اللزوم، فإننا نقول إن هناك اتفاق بين العلماء إن اللزوم متفرع. من المتفرع؟ من الصيغ اللفظية. وأما المعاطاة لا ينتج لزوما. لذلك لم يحكم المحقق الكركي رحمه الله بصحة المعاطاة في الرهن، لأن الرهن لا يجتمع مع المعاطاة. هذا واضح إن شاء الله. جيد. لذلك قال وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجاء والقرض والاستشكال سرا. هذا قرأنا. ثم وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل لا يبالي بمخالفة المتفق عليه بينهم، يعني بين المشهور، من توقف العقود اللازمة على اللفظ. نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ إن المشهور والإجماع انعقد على أن العقود اللازمة هي العقود اللفظية المحتوية على إيجاب وقبول اللفظيين، وأما العقود المعاطاتية فهي ليست عقود لازمة ولا تنتج عقدا لازما. إذا جاء واحد قال أنا هذه الشهرة وهاي الإجماع، من الممكن أن أعارض هذه الشهرة وهذا الإجماع، ومن الممكن أن أحكم بأن هناك عقد لازم، إلا أنه عقد معاطاتي وليس عقدا لفظيا. من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل مخالفة المتفق عليه بينهم، من توقف العقود اللازمة على اللفظ أو حمل تلك العقود، يا عقود حمل تلك العقود المقيدة باللفظ، أو حمل تلك العقود المقيدة باللفظ على اللازمة من الطرفين. وهنا عندنا اللزوم على قسمين، مرة لزوم من الطرفين ومرة لزوم من طرف واحد. يقول فالعقود اللفظية، العقود المحتوية على إيجاب اللفظي، العقود المحتوية على قبول اللفظي، هذه العقود هي التي تنتج اللزوم. هذا واضح إن شاء الله. إما أن يكون اللزوم مطلقا عقد لازم بهذا العنوان، أو أن يكون اللزوم منين؟ من الطرفين، لا الطرف الأول من حقه يفسخ ولا الطرف الثاني من حقه يفسخ. فلا يشمل الرهن. لماذا؟ بس هاي نأخذ العبارة بين قوسين، خليها عبارة عرضية. ولذا جوز بعضهم، افتح قوس من كلمة ولذا، افتح قوس، ولذا جوز بعضهم كالشهيد الأول رحمه الله الإيجاب بلفظ الأمر كخذه رهنا، خذه رهنا إيجاب، بس إيجاب بها صيغة، صيغة الأمر مو صيغة الماضي، رهنت عندك هذا، لا لا صيغة الأمر خذه رهنا. والجملة الخبرية، مثل الجملة الخبرية، هذا رهن، هذا رهن من البداية. فلا يشمل الرهن. أمكن أن يقول بإفاء، من هذا أمكن أن يقول؟ من هو الذي عند استعداد يخالف المشهور وعند استعداد يخالف الإجماع؟ أمكن أن يقول بإفادة المعاطات في الرهن اللزوم. لماذا؟ لإطلاق بعض أدلة الرهن. يقول بعض أدلة الرهن ما مقيدة بالألفاظ، وإنما ماذا تكون؟ مطلقة. مثل من؟ نفس الآية القرآنية المباركة، آية الدين: إن تداينتم بدين فتكاتبوه، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضة. الخلاصة سدوا ورا الجملة الخبرية، سد القوس ورا الجملة الخبرية، القوس من ولذا جوز إلى والجملة الخبرية. والخلاصة سؤال يطرح: لماذا لا تجري المعاطات في الرهن؟ الجواب لأن الرهن ماذا يخالف؟ يخالف روح المعاطى، والمعاطى تخالف روح الرهن، لأن المعاطاة إما ملك أو إباحة، والرهن وثيقة لا ملك ولا إباحة. هاي انتهت. ثم نسأل سؤال، لو فرضنا بأننا ننشئ معاطاة بالرهن هل تفيد اللزوم؟ قال كلا لا تفيد اللزوم. هذا السؤال الثاني، المعاطاة في الرهن تفيد اللزوم أم لا؟ الجواب لا تفيد اللزوم. لماذا؟ لأن هناك إجماع وهناك شهرة على أن العقود اللازمة هي عقود إيش؟ هي العقود اللفظية دون العقود الفعلية. المعاطاة لا تنتج لزوم، وإنما الإيجاب والقبول اللفظيين هما اللذان ينتجان اللزوم. إلا اللهم أن يأتي فقيه لا يعتني بالإجماع ولا يعتني بالشهرة، وبذلك يصحح إن المعاطاة تنتج لزوما. ليه؟ قال عندي إطلاق أدلة الرهن، الرهن المعاطاة في الرهن، قال عندي إطلاق أدلة الرهن فرهان مقبوضا. أي رهان يصدر فهو ماذا؟ فهو لازم، حتى لو صدر عن طريق إيش؟ حتى لو صدر عن طريق المعاطاة. والإجماع الذي يمنع من أن المعاطاة تفيد اللزوم ناظر إلى المعاوضات، والرهن ليس، الرهن ليس من المعاوضات، وإنما الرهن وثيقة. هذا المحبس يبقى عندك إلى أن أرجع لك دينك، لما أرجع لك دينك آخذ محبسي، وهو وثيقة وليس معاوضة. فما دل على أنه لا رهن بني، لا معاطاة بني، لا معاطاة تفيد اللزوم في المعاوضات، لا يشمل الرهن، لأن الرهن ليس معاوضة. ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الواقع بأن يكتفى فيه بالإقباض. فهنا عندنا السؤال الأخير، المعاطاة هل تجري في الوقت؟ يعني هذا الكتاب أريد أن أوقف هذا الكتاب إلى المسجد، بمجرد أن أسلم الكتاب إلى المتولي هل يتحقق الوقف؟ أريد أن أوقف هذا المنزل إلى الفقراء، بمجرد أن أأتي بفقراء وأسكنهم في هذه الدار هل هذا بمجرده يحقق الوقف؟ أريد أن أجعل هذه الأرض وقفا، بمجرد أن أسلم هذه الأرض إلى الموقوف لهم هل هذا يعتبر وقف؟ أم الوقف لمن يحتاج؟ أم الوقف يحتاج إلى الصيغة؟ قال ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفى فيه بالإقباض، يعني يمنع بأن يكتفى بالوقف فيما بمجرد أن أسلم بالإقباض. لماذا؟ قال لأن القول فيه بمن فيه بالوقف باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم. عليه من توقف اللزوم على اللفظ، الوقف لازم أو جائز؟ لازم. من أوقفه خرجت العين الموقوفة عن من خرجت؟ خرجت عن ملكه، خرجت العين الموقوفة عن ملكه. فالوقف سواء قلنا بأن الوقف عقد أو قلنا بأن الوقف إيقاع، هو عقد لازم أو هو إيقاع لازم. وقد اشتهر بينهم بأنه جميع الأمور اللازمة لابد أن تكون ناتجة منين؟ ناتجة من الألفاظ وليست ناتجة من المعاطفة. لأن القول فيه باللزوم، يعني القول في الوقف باللزوم مع المعاطفة، مناف لما اشتهر بينهم يعني بين الفقهاء من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارعي. فتأمل، قال البيع، البيع لماذا صح عن المعاطات في البيع؟ يقول اكو اشارات من الشارع دلت على صحة المعاطات في البيع. يقول هذه الاشارات في الوقف ما موجودة، فلا يمكن لنا ان نقول ان الوقف يصح في المعاطات، ولا يصح لنا ان نقول ان الوقف المعاطاتي لازم. لا الوقف يصح بالمعاطات ولا الوقف المعاطات فيه لازم. الوقف هو فعلي انا فقط، ما لابد ان اقول اوقفت هذا الكتاب، اوقفت هذه الدار، لابد ان اتوقف وقف. بس وضع الكتاب في المسجد لا يلازم الوقت، قد يوضع في المسجد للثواب سنة وأرجع آخر. لابد أن يأتي بصيغة الوقف كي يتحقق الوقف اللازم. ثم قال نعم، احتمل الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى للشهيد الأول رحمه الله تبعا للشيخ الطوسي رحمه الله في المفصول. الشيخ الطوسي والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان عندهم رأي، ماذا يقولان فيه؟ يقولان فيه الوقف لابد أن يقع باللفظ، الوقف لا يقع بالمعاطات، فمن أوقف كتابا لابد أن يقول أوقفت كتابي. وأما أن يأتي بالكتاب ويضعه في المسجد هذا لا يعتبر وقفا. استثنوا حالة واحدة، الحالة التي قاموا باستثنائها ما هي؟ هي وقف المساجد. فإذا الإنسان بنى مسجدا وما قرأ صيغة الوقف، وهذا المسجد فيه محراب تقام فيه الصلاة وعرف بين الناس بأنه مسجد، قال هذا يسد الوقف حتى لو لم ينطق صاحبه بمن بالوقف. بناؤه للمسجد وقصده للمسجدية وإن لم يكن بلفظ بالمعاطات صارت، فش يعتبر؟ هذا يعتبر مسجد حتى لو لم ينطق بالصيغة. يرجع منك بناه مسجدا ما أوقف باللفظ، حتى لو لم يوقف باللفظ يعتبر مسجد. قصدنا على أنه سواء تلفظ أو لم يتلفظ نتيجة واحدة في المسجد. أما في غيره لا، مو بس في الحاضر هو أيضا النتيجة واحدة، خرج هذا الدار خرجت عن ملكه أصبحت مسجد. ثم إن الملزم للمعاطات فيما تجري فيه من عقود أخر هو الملزم في باب البيت كما سننبه به بعد هذا الأمر. هذا باب الملزمات، يعني بما أن المعاطات لا لا تفيد اللزوم، كيف تصبح المعاطاة لازمة؟ قال أما في باب البيع فإن المعاطاة تصبح لازمة إذا تلف العوضان، إذا تلف العوضان فإن المعاطاة تصبح في البيع ماذا تصبح؟ تصبح لازمة. يقول باقي العقود شلون؟ أنتم صححتم المعاطاة في الإجارة، وصححتم المعاطاة في الهبة، وبعضكم صحح المعاطاة في القرض، كيف يصبح؟ كيف تصبح هذه العقود لازمة؟ قال أيضا لها ملزمات، نفس الملزمات التي تحول البيع المعاطاة إلى عقد لازم هي وين موجودة؟ في الإجارة المعاطاة، في الهبة المعاطاة. فكما أن تلف العوضين يحقق لزوم البيع المعاطاة، كذلك تلف العوضين مثلا قد يحقق ماذا؟ اللزوم في الإجارة أو اللزوم في الهبة. يقول بس هذا لابد أن يباحث بإسهاب واختصار. لذلك التنبيه السادس الذي ندخل به هو يتكلم حول ماذا ينتج اللزوم، كيف يتحول الجواز بسبب المعاطاة، لمن يتحول؟ يتحول إلى لزوم. قال الشيخ الأعظم رحمه الله الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك، يعني القول بالملك الجائز، قول من هذا الملك الجائز؟ قول المحقق الكركي رحمه الله وتبعه عليه بعض الأعلام. والقول بالإباحة قول من؟ قول المشهور. أما القول باللزوم قول من؟ قول الشيخ المفيد رحمه الله. بس القول باللزوم ما نحتاجه هنا، لماذا؟ لأننا بالتنبيه السادس نتكلم عن المعاطاة التي تفيد الجواز، كيف تصبح لازمة المعاطاة بناء على الملك المتزلزل، كيف تصبح لازمة المعاطاة بناء على الإباحة، كيف تصبح لازمة؟ أما المعاطاة بناء على اللزوم يصير نبحث كيف تصبح لازمة؟ تصبح حاضر، هي المعاطاة مبنية على اللزوم. لذلك ما ذهب إليه الشيخ المفيد رحمه الله من أن المعاطاة عقد لازم، هذا التنبيه السادس ما نتطرق إلى قول الشيخ المفيد، لأنه من الثابت أن العقد لازم، فلا نحتاج إلى ملزم، تحصيل حاصل. فلذلك قال في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة، وأما القول باللزوم فلا محل له من الإعراب. اعلم أن الأصل، يعني الأصل اللفظي والأصل العملي، مرة نستفاد من أصل لفظي مرة نستفاد من أصل عملي. اعلم إن الأصل على القول بالملك اللزوم، هذا وضحناه، كل عقد الأصل في العقود ماذا؟ اللزوم. والدليل على أن الأصل في العقود اللزوم قوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني العقد الذي وقع بينكم يجب عليكم أن توفوا بهذا العقد. والإيفاء شنو معنى الإيفاء؟ الالتزام وعدم الفسخ. فقال إن الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة، تذكرون ثمان أدلة أنصى لإثبات إن الأصل في الملك اللزوم، وأقوى الأدلة يا دليل أوفوا بالعقود. وأما على القول بالإباحة مطلوب عدم اللزوم. يا أصل عدم اللزوم الأصل اللغوي. وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم. لماذا؟ الأصل اللغوي شنو مقصود بالأصل اللغوي؟ قال لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وأطالة يعني استطحاق وأطالة سلطنة المالك الثابت قبل المعاباة وهي حاكمة على أطالة بقاء الإباحة الثابتة يعني بالمعاباة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها. يقول نحن نريد أن نفهم كيف نحول المعاباة التي تفيد الملك الجائز أو التي تفيد الإباحة كيف نحولها إلى لزوم إلى عقد لازم. شلون؟ قال مرة نتمسك بأصل لفظي مثل العموم الأطلاق ومرة بيبا نتمسك بأصل عملي مثل من؟ مثل الاستصحاب. كان نجي واحد واحد بناء على أن المعاباة تفيد الملك بناء على أن المعاباة عفوا ايه بناء على أن المعاباة تفيد الملك يعني الملك المتزلزل الملك الجائز. يقول فبناء على أن المعاباة تفيد الملك الأصل بالملك ما هو؟ اللازم. الأصل بالملك اللازم ما هو الدليل؟ يقول ذكرنا 8 أدلة تدل على أن الأصل في الملك اللزوم. ومن ضمن الأدلة أصل لفظي. شنو الأصل اللفظي؟ أوفوا بالعقود. قال هاي نقطة خليها على جنب إن المعاباة تفيد الملك والأصل بكل ملك أن يكون لازما. هاي خليها على جنب وراء راح يجي قول بالباب. اعلم ان الاصل على القول بالملك اللزوم بعدين ورا الاباحه قاعد اجي هذا خلوه على جنب. يقول بعد شنو عندكم قول بالمعاباه؟ قلنا عندنا قول بالاباحه. قال جيد القول بالاباحه الاصل عدم اللزوم. لو بنينا على ان المعاباه تفيد الاباحه فان الاصل ما هو؟ فان الاصل عدم اللزوم. هذا الاصل لفظي لو عملي. قال اثنين عندنا الأصل اللغوي شو يقول؟ الناس مسلطون على أموالهم. الكتاب كتابي بعته لك بالمعاباة والمعاباة تفيد الإباحة إذا الكتاب ما زال كتاب. والدينار دينارك أعطيتني إياه بالشراء المعاباة والمعاباة تفيد الإباحة فالدينار ما زال دينارك. أنا مسلط على كتابي بعد البيع بعد البيع المعاباتي أنا ما زلت مسلطا على كتابي وأنت ما زلت مسلطا على دينارك. فإذا قلنا بأن المعاباة تفيد الإباحة فالأصل ماذا يقتضي؟ عدم اللزوم لأنني مسلط على كتابي وأنت مسلط على دينارك. هذا الأصل اللفظي. قال وأما الأصل العملي فهو الاستصحاب. الكتاب كتابي وأبحته لك بعد البيع وصار بيع معاطاتي والبيع المعاطاتي ماذا يفيد؟ يفيد الإباحة. فأصبح الكتاب الآن باعتباره شنو؟ باعتباره مباح. بس أنا هل أستطيع أن أتصرف بالكتاب من باب استصحاب سلطنتي استصحاب ملكيتي أم لا أستطيع بواسطة الاستصحاب؟ نعم أستطيع. وأنت عندما دفعت لي الدينار أيضا تستصحب بقاء العلاقة بينك وبين ذلك الدينار. إذن أين اللزوم؟ لو بنينا على أن المعاضاة تفيد الإباحة ماكو شيء اسمه لزوم، لأن الإباحة تمنع من اللزوم، سواء تمسكنا بقاعدة السلطنة أو تمسكنا بالاستصحاب. هذا واضح حد الآن. اعلم أن الأصل على القول بالملك، شنو الأصل على القول بالملك؟ اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة. وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم. أي أصل؟ قال الأصل اللفظي والأصل العملي. أما الأصل اللفظي لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وأما الأصل العملي وأصالة سلطنة المالك، يعني استصحاب، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاضاة، وهي هاي السلطنة الثابتة للبائع قبل البيع وللمشتري قبل الشراء، حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة. هاي الإباحة وين ثبتت؟ وقت ثبتت الإباحة بالمعاطاة. يقول أكو سلطنة أقوى من الإباحة الجديدة تكون متغلبة عليها، وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك. فيما لو رجع المالك قال بطلت ما أريد أبيع الكتاب، شو نقول له؟ نقول له من حقك. لماذا؟ لأن عندك سلطنة ثابتة لك قبل البيع، هي أقوى من الإباحة الثابتة بالبيع المعاطاة. سلطنتك على الكتاب قبل البيع هي أقوى من إباحتك الكتاب بعد البيع المعاطاة. فخذ كتابك، ما عندنا مشكلة. لو سلم جريانها، جريان من؟ لو سلم جريان أصالة الإباحة. ليش؟ لأن الإباحة تدور مدار من؟ الإباحة تدور مدار إذن المالك. يعني أنا عندما بعت الكتاب ونحن قلنا هذا بيع المعاطاة أنتج إباحة، هاي الإباحة منين ناتجة؟ من الإذن. فإذا رفع الإذن، المالك رفع الإذن قال بطلت، فسخت البيع، لا أريد البيع، أريد كتابي. الإباحة شبيه الإباحة ترتفع، فإن الإباحة إذا ثبت الإذن تثبت، وإذا ارتفع الإذن ترتفع. إذا ماكو لزوم، لو كان لزوما لأصبحت الإباحة ثابتة سواء أذن المالك أو لم يأذن، قبل أو لم يقبل، فسخ أو لم يفسخ. معنى أن الإباحة ترفع بمجرد أن لا يقبل وتعود بمجرد أن يقبل، معناها ماكو لزوم. شنو أكو؟ تزلزل وأكو جواب. قال هذا المعنى صار عندكم واضح؟ بلى. قال إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا. إذا تلف الدينار وتلف الكتاب فالمعاطاة ماذا سوف تتحول؟ من الجواز المن إلى اللزوم. إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. يقول بعض عبائر الفقهاء نصوا على أن تلف العوضين ماذا ينتج؟ ينتج لزوم، كما يظهر من عبارة الشيخ صاحب الحدائق وعبارة الشيخ الأكبر كاشف الغطاء وعبارة الشيخ صاحب الجواهر وعبارة السيد المجاهد وعبارة أيضا للسيد العاملي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قالوا إن تلف العوضين ماذا ينتج؟ ينتج اللزوم. الآن نرجع للتفصيل. تلف العوضين ينتج اللزوم على القول بالملك وعلى القول بالإباحة. قال أما على القول بالإباحة فواضح. ليش؟ قال لأن تلف يعني تلف ايش؟ تلف العوض. انا منطيت كتاب واخذ الدينار، تلف الدينار عندي وتلف الكتاب عندك، بناء على ان المعاطاة تفيد الاباحة. يقول من الواضح تحقق اللزوم فيما لو تلف العوض الاول والعوض الثاني، لان تلفه من مال مالكه. يعني عندما تلف الكتاب تلف من مالي، لو من مال المشتري، من مالي انا، للاباحة تحقق بالاباحة. كأنما وضعت كتابي عند زيد وتلف، وكأنما هو زيد وضع ديناره عندي وتلف. لا إلي حق أطالب بالكتاب ولا إلي حق يطالب بقيمة في الدينار. يقول الكتاب تلف وأنا شو أقول له؟ الدينار تلف. لا يحق لي أن أطالبه ببدل الكتاب، ولا يحق له أن يطالبني بقيمة ببدل الدينار. هذا شنو معناها؟ هذا معناه لزوم. فإذا تلف العوض الأول والعوض الثاني تحولت الإباحة إلى لزوم، لأن تلفه من مال مالكه، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه. فعندما أضع الكتاب على نحو الإباحة عند زيد وتلف الكتاب عند زيد، ماكو دليل يقول زيد ضامن. لماذا ضامن؟ مثل ما خلي أمانة على زيد، وزيد لم يفرط ولم يتعدى، هل يعتبر ضامن؟ انت أبحت له، لما أبحت له شنو معناها؟ يعني لك أن تتصرف. فإذا تصرف وأتلف، طعام أكله، كتاب باعه، ما لك حق تعارضه، لأنه هذا معناه شنو؟ وهذا معنى الإباحة. فعندما أبحت له الكتاب وتصرف بالكتاب، لا يحق لك أن تطالب ببدل الكتاب، لأن المطالبة ببدل الكتاب شنو معناها؟ معناها هو ضامن، ولا دليل على أن زيدا ضامن. إذا عندك دليل على الضمان جيب. فإذا ثبت أنه ليس ضامن، وثبت أن من حق أن يتصرف بالكتاب، هذا شنو نسميه؟ هذا نسميه إباحة، هذا نسميه لزوم عدم جواز، لأن تلفه من مال مالكي ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا منتفع بما سيجيء. يقول خاف واحد يطلع لنا شي يقول، يقول أنا عندما بعت كتابي إلى زيد بالمعاطاة أبحت له، وهو عندما أعطاني الدينار بالمعاطاة أباح لي، فأنا أبحت له أن يتصرف بالكتاب، وهو أباح لي أن يتصرف، أن أتصرف بالدينار. ولكن الكتاب تحت يده وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، والدينار تحت يدي وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول هذه القاعدة لا تجري هنا، هاي القاعدة لا تجري هنا، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله مناقشة هذه القاعدة، فإن القاعدة ناظرة إلى اليد المعتدية، اليد الغاصبة، اليد السارقة، اليد التي تأخذ الكتاب عن غير وجه حق، اليد التي تأخذ الدينار على غير وجه حق. أما في هذه الصورة، في صورة البيع المعاطاة، أنت قد أعطيته الكتاب على نحو الإباحة، فيده ليست يد معتدية كي تكون يد ضامنة، وهو أعطاك الدينار على نحو الإباحة، فيدك ليست يد معتدية كي تكون ضامنة. يقول فبناء على هذا إذا تحقق البيع المعاطاتي وبنينا على الإباحة وتلف المبيعان، لا ضمان على أحد، والجواز بعد التلف المن يتحول؟ يتحول إلى اللزوم. وإذا قلتم لا لزوم، أقول لك كيف يرجع لك المال؟ لين أرجع لك يا كتاب تلف، دينار تلف. وإذا قلتم أرجع إلينا البدل، شنو معناها؟ معناها قاعد تقولون ضامن، والضمان يحتاج إلى دليل. هذا بناء عليما، هذا بناء على القول بالإباحة. قال وأما على القول بالمن، أما لو قلنا بأن المعاطات ماذا تفيد؟ تفيد الملك الجائز، تفيد الملك المتزلزل. وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم في الملك. قبل شوي ذكرنا إن ما هو الأصل في الملك، اللزوم أو الجواز؟ اللزوم. والمتيقن من مخالفتها جواز تراثي العينين، وحيث ارتفع مورد التراث امتنع ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخيار. يقول أما لو بنينا على أن المعاطات تفيد الملك، بعتك الكتاب بدينار على نحو المعاطات، أنت أخذت الكتاب وأنا أخذت الدينار، شو تحقق بيناتنا؟ ملك متزلزل، ملك متزلزل. جيد. يقول نحن ماذا قلنا سابقا؟ الأصل في الملك ماذا؟ اللزوم. وأما الملك غير اللازم، هذا خارج عن من؟ خارج عن الأصل. يقول كل ما خرج عن الأصل لابد أن يكون منضبطا، كل ما خرج عن الأصل لابد أن يكون منضبطا. كيف تضبط لي الملك الجائز الحاصل من المعاطات؟ أقول لك ما دام يمكن الإرجاء فالملك ماذا؟ فالملك جائز. وإذا لم نتمكن من الإرجاء الملك لازم شي يرجع، يرجع للأصل وهو الملك اللازم. فإذا كانت العين الأولى موجودة والعين الثانية موجودة، يمكن التراد أو لا يمكن التراد؟ يمكن. إذن الملك جائز. أما لو تلفت العين الأولى وتلفت العين الثانية، هل يمكن الإرجاع أو لا يمكن؟ لا يمكن الإرجاع. فنرجع لمن؟ نرجع إلى الأصيل. والأصل ماذا يقول؟ إن الملك لازم. فإذا تلف العينين ماذا ينتج؟ ينتج اللزوم، سواء قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة أو قلنا بأن المعاطات تفيد الملك. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.